بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم مقاصد التشريع أو المقاصد الشرعية، ونحن اليوم مع ختام المسائل التي يذكرها الإمام الشاطبي في مسائل العبادات والعادات ومعنى التعبد والتعليل فيها. نعم،
المسألة 20، بيان وجه الشكر في كل نعمة.
نعم.
لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين، ومبنية على بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا بها.
القبضتان لعلهما والله أعلم أن الإنسان خاضع لصفات الجمال والجلال، فالله تبارك وتعالى في قبضة الله عز وجل، إما أن يتجلى عليه بصفات الجلال أو صفات الجمال، والله تبارك وتعالى أعلم.
وليشكروا الله عليها فيجازيهم في الدار الأخرى حسب ما بين لنا الكتاب والسنة. اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا بهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة، وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا.
نعم، فالله تبارك وتعالى أعطانا نعما دينية ودنيوية، وأعطانا نعما في ميدان العبادات هي لنا. لاحظوا، العبادات لنا، لأننا ننتفع بها في الدنيا وننتفع بها في الآخرة. والعادات أيضا لنا، لأنها تحقق لنا حظوظنا البشرية. لذلك الله عز وجل أنعم علينا بالعبادات وبالعادات، والله عز وجل أوجب علينا الشكر على هاتين النعمتين.
وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما،
يعني من قصد الله تبارك وتعالى في التكليف أن يشكر على ما أولى من النعم، والله تبارك وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله.
ألا ترى إلى قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
إذن أعطى كل هذه النعم، والمطلوب منك ما هو؟ الشكر لله تبارك وتعالى، طبعا بأنواع الشكر التي مرت معنا، بدءا من عند الحمد والثناء على الله، إلى الاعتقاد القلبي والتعظيم لله، إلى الخدمة بالجوارح والالتزام بالأحكام الشرعية، يعني باللسان والقلب والجسد.
وقوله: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وطبعا هذه إخبار فيها معنى الحث والحض على الشكر. لما ربي يقول قليلا ما تشكرون، يعني هذا أمر يستحث الله به العباد على شكره.
وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقوله: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
إذن هما أمران: كلوا، والثاني اشكروا. فكما أننا حققنا الأمر الأول بما أباحه الله لنا من الأكل، ينبغي علينا أن نستجيب لما أوجبه الله علينا من الشكر. والحقيقة أن الشكر الذي يعني يليق بالله تبارك وتعالى لا نستطيعه، والشكر الذي يكافئ النعم أيضا لا نستطيعه، لكن الله تبارك وتعالى لم يطالبنا بما يستحق، ولم يطالبنا بما يكافئ النعم، وإنما كلفنا بشكر مستطاع في حقنا، وهو هذه التكاليف البسيطة القليلة المتناسبة، أولا مع عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وثانيا مع ضعفنا وعجزنا الذي قرره الله بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا.
وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم الآية. والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضات المنعم، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية.
سبحان الله. وطبعا هذا هو الشكر الذي يجب علينا بحق العبودية والقيام بحق الربوبية، لكن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا بذلك، لم يكلفنا فضلا منه وكرما، مع أن هذا الأمر جزء من حق الله علينا بوصفه إلها، وجزء من الشكر الواجب الذي يستحق الله به، يستحقه الله علينا بوصف كونه منعما. فالله عز وجل وإن لم ينعم يستحق أن يعبد، لأنه إله عظيم يستحق العبادة. نعم.
ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال،
وهذا هو اللائق بفضل ربنا عز وجل. فنحن نقول دائما: الله لم يكلفنا بما يستحق هو، لكن كلفنا بأقل أقل أقل مما نستطيع، كلفنا بأقل أقل أقل مما نستطيع. يعني لو ربي كلفنا كل يوم ليس بخمس صلوات، بخمسين صلاة، هذا نستطيعه وإن كان أمرا صعبا علينا، لكن نستطيعه. لكن مع ذلك ربي ما كلفنا بذلك. ليه؟ لأن الله رضي منا بالقليل، رضي منا بالقليل. يعني الله أعطاك من فضله نصاب الزكاة وقال لك أنفق منه أديش؟ ربع العشر. طيب ما هو المال كله لله، أعطاك الله عز وجل الانتفاع به، نعم، بقية المال، وقال لك أنفق أديش؟ ربع العشر، وبالسنة مرة فقط، مو كل صفقة بتربحها تدفع ربع العشر، في السنة مرة واحدة. ثم هذا المنفق، هذا المال الذي تنفقه، من يأخذه؟ أخوك الإنسان. فهو راجع إذن لمصالحك أيها الإنسان باعتبار الجنس، إذا راجع لك وليس لله عز وجل. وبقية المال الذي تفضل الله به عليك كله بين يديك. لذلك لاحظوا أيها الإخوة أن الله كلفنا أقل وأقل وأقل مما نستطيع. نعم.
وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات.
سبحان الله، كله ينبغي أن يكون متوجها إلى الله تبارك وتعالى، في عباداتك وهو أمر ظاهر، وفي عاداتك التي هي لحظوظ نفسك ينبغي أن تفعلها ملاحظا أنك تتوجه بها إلى الله فتلتزم أمره، فيكون التزامك بالأمر نوعا من أنواع العبادة لله تعالى.
أما العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه،
وهكذا ينبغي أن يكون. سبحان الله. طيب وإذا حصلت شركة وصار في شيء من الرياء، فالله عز وجل تفضل علينا ولم يعني يلغي العمل بالكلية، ينقص من الأجر لكن لا يفسد العمل، وهذا من فضل الله علينا، قبل منا العمل ولو كان في رياء، تفضل الله علينا بقبوله وبإسقاط الفرض به أولا، وأثابنا على قدر إخلاصنا فيه. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
وأما العادات فهي أيضا من حق الله تعالى على النظر الكلي، ولذلك
يعني يجب عليك أن تأكل لتستبقي حياتك، ويطلب منا ممارسة الأعمال التي تخدم حياتنا. إذن هذه كلها عادات لكنها تحقق مقاصد شرعية لله عز وجل، فهي مطلوبة لله بالكل وليس بالجزء. يعني هذه الأكلة الآن تأكلها الآن هي مباحة، لكن الأكل مطلقا واجب، لأنه حق الله عليك لتحقق مصلحة حفظ النفس.
ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات.
يجوز ألا تستوفيها بشكل شخصي، لكن أن تحرمها هذا لا يجوز، أو أن تلزم بتركها هذا لا يجوز. الله أباحها، وتركها هذا أمر شخصي راجع إلى الشخص. أنا يحق لي أن أفعل أو أن لا أفعل، أنا اخترت الترك لا إشكال علي، لكن أن يلزمني أحد بالترك هذا ما بيصير.
فقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. فنهى عن التحريم وجعله تعديا على حق الله تعالى. ولما هم بعض أصحابه بتحريم بعض المحللات،
لاحظوا ليس بترك بعض المحللات، وإنما أرادوا أن يحرموها على أنفسهم،
قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني.
ورأوا أن ما يفعلونه هو أمر يعني انتقصوا به مقام النبي عليه الصلاة والسلام، إنه إيش؟ رأوا عبادته كأنهم تقالوها. طبعا أوجدوا العذر في ذلك، لو انتقصوا النبي عليه الصلاة والسلام كان مشكلة كبيرة، لكن انتقصوا العمل وأبدوا العذر، قالوا إنه رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورأوا أن ما يفعلونه أولى وأفضل من السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئا مما وضعه من الطيبات بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
إن هذه أنواع الحيوانات التي كانت تحرم بالجاهلية، هذه أشياء لا وجود لها في الشريعة، ما في عنا شيء اسمه تحريم هذا الجمل وهذه الناقة، لأنه يعني كان منه الولد أو كان منها الولد، وما يعني تكرم هذه الناقة بأن تسيب، نعم، لماذا؟ لأجل أمر كان منها، لا، هذا ملغي. هم كانوا يفعلون هذا ويرون أن هذا من الدين عندهم في الجاهلية.
وقوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، الآية. فذمهم على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوها، منها مجرد التحريم وهو المقصود هاهنا. وأيضا ففي العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع.
جميل، يعني أنت الآن ينبغي عليك أن تأكل مراعاة لحفظ النفس، وهو مقصد شرعي، واحد. اثنين، وإذا أردت أن تكتسب المال الذي تأكله فالله جعل لك ضوابط، ماذا تأكل؟ تأكل هذا الطعام دون ذاك الطعام، أحل لك البعض وحرم عليك البعض، وكذلك كيف تأكل هذا الشيء. إذن معنى ذلك، لاحظوا، ربنا له حق في أصل العادات وفي كيفية اكتسابها وفي كيفية التعامل معها، والله عز وجل له أحكام وضوابط يضبط كل ذلك،
لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا، ولا خيارة فيه للعبد، فهو حق الله تعالى صرفا في حق الغير. فهو حق الله تعالى صرفا في حق الغير.
صرفا هنا بمعنى خالصا، فهو نعيد العبارة،
فهو حق الله تعالى صرفا
يعني إيش؟ خالصا هو حق الله تبارك وتعالى. نعم،
صرفا في حق الغير حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات.
حق العبد يسقط في اختياره في بعض الجزئيات، يعني أنت لك ألا تأكل هذا الطعام، هذا حقك ما في إشكال، لكن ليس لك أن تنتهي عن الطعام بالكلية،
لا في الأمر الكلي. ونفس المكلف أيضا داخلة في هذا الحق، إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف.
لماذا؟ لأن هذا فيه حق كامل لله تعالى. لك أن مثلا أن تعمل ببدنك وأن تستخدمه وأن تستمتع به، ما في إشكال، لكن ليس لك أن تتلفه.
فإذا العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين، أحدهما من جهة الوضع الأول الكلي،
الوضع الكلي، وذلك في تحقيق أصل منفعة النفس وحفظ العقل وحفظ العرض،
من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات.
نعم.
والثاني من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق وإجراء المصلحة
وإجراء المصلحة
على وفق الحكمة البالغة.
نعم.
فصار الجميع ثلاثة أقسام، وفيها أيضا حق للعبد من وجهين، أحدهما جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجازا عليه بالنعيم،
يعني أنت عندما تفعل العبادات والطاعات وتفعل العادات مع النية بالإخلاص لله، فيها حقك حظك أين؟ أنك تجازى عليها يوم القيامة، تدخل الجنة. إذا أنت الآن عندما قمت بما يحقق عبادتك لله وهو حق الله، وبما يحقق العادة التي نويت فيها الطاعة لله فصارت حقا لله أيضا، لك فيها حظ أين؟ بالجزاء عند الله عز وجل. وأيضا في الدنيا أنها تحقق مصالحك الدنيوية،
موقعا بسببه عذاب الجحيم. والثاني جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا، لكن بحسبه في خاصة نفسه، كما قال تعالى قل هي للذين،
لكن بحسبه في خاصة نفسه كما قال تعالى قل هي للذين
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
يعني في الدنيا تكون للمؤمن والكافر هذه النعم، أما في الآخرة خالصة للذين آمنوا. هذه النعم في الدنيا يستمتع بها المؤمن والكافر، أما في الدار الآخرة لا تكون إلا للمؤمن.
وبالله التوفيق.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.